عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. روسيا تطالب بوقف غير مشروط للاعتداءات على سوريا. عبد الفتاح البرهان يعلن انسحاب المجلس العسكري من المفاوضات ويدعو الأحزاب لتشكيل حكومة انتقالية. أول حوار وطني في مصر بمشاركة من المعارضة بحثا عن حوار سياسي جديد. وصفت وزارة الخارجية الروسية الضربات على سوريا والتي ألقي باللوم فيها على إسرائيل بأنها غير مقبولة، وطالبت بوقف غير مشروط للهجمات. واتهمت سوريا إسرائيل بشن عدوان جوي من البحر المتوسط غربي مدينة طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، إذ استهدفت عدة صواريخ منطقة جنوب طرطوس. وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الضربات، وهي الأولى منذ تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد منصبه رئيسا للحكومة الإسرائيلية المؤقتة قبل انتخابات أول نوفمبر. وقالت وزارة الخارجية الروسية في تصريحات بخصوص هذه الضربات إنها تدين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة التي تنتهك سيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي، وطلبت بوقفها دون أي شروط. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي العربي الروسي. سيدي، بعد التحية بداية، لماذا لم يوجه الطلب مباشرة إلى إسرائيل التي غالبا لا تعلق على الهجمات التي تقوم بها في سوريا؟
للأسف الطلب الروسي تأخر كثيرا، أو البيان الروسي عن الاعتداءات الإسرائيلية تأخر كثيرا، رغم أنه أدان إسرائيل واعتبرها مخالفة للقانون الدولي، لكن ليس بمستوى المطلوب من روسيا أن تمارسه على إسرائيل، لأنها هي التي تمادت. ونحن نعرف عندما أسقطت الطائرة الروسية ومقتل أكثر من 20 ضابطا في طائرة للاتصالات الروسية، وأيضا القصف الدائم والمستمر لحلفاء روسيا في سوريا. ونتمنى أن تكون هذه الملاحظة وهذا البيان اليوم هو بداية التغير بالموقف الروسي المباشر بالعلاقة مع إسرائيل، خاصة وأنها تبين لاحقا أيضا أنها تدعم النازيين في أوكرانيا وترسل الأسلحة وأيضا المرتزقة إلى هناك. فيبدو أن روسيا قد تضيق ذرعا بما تقوم به إسرائيل، لكن هو المعروف روسيا تمهل كثيرا، لكنها حكما يوما ما ستتصرف بطريقة تتناسب هذه التجاوزات أو توازيها، لأنها فعلا هي تعيق، ليس فقط كما تدعي إسرائيل بعض المنظمات، هي تعيق العملية العسكرية الروسية بمقاتلة الإرهاب في تلك المنطقة، وبالتالي هي تدعم المنظمات الإرهابية إسرائيل بعملية هذا. فعلى روسيا أن تكون أكثر حزما وموقفا سياسيا واضحا تماما من هذه الاعتداءات الإسرائيلية.
هل تتجاهل إسرائيل التصريحات الروسية أم سيكون هناك رد فعل؟
أعتقد أنها ستكون أكثر دبلوماسية، لأن هذه التصريحات لم تتخذ روسيا إجراءات تضر بهذه الأعمال الإسرائيلية أو تمنعها، وبالتالي حفاظا على أنها ستستمر إسرائيل بهذه الأعمال، لن تصعد ضد روسيا في الكلام، لكنها تصعد في الممارسة، يعني ستزيد قصفها، ستدعم أوكرانيا. وللأسف هناك كل الدول العربية لم تصدر أي كلمة بحق هذه التجاوزات وهذه الاعتداءات، وبالتالي هذا يتيح مجال لأن تتصرف إسرائيل بهذه العنجهية وهذا السلوك المخالف للقانون الدولي كما قالت روسيا.
كيف يمكن أن يكون رد الفعل الروسي في حالة التجاهل واستمرار هذه الهجمات؟
للأسف لن يكون هناك رد مباشر روسي على ما تقوم به إسرائيل، هناك وسائل أخرى قد تستعملها، هي بدعم حلفائها بأسلحة أكثر تطورا في سوريا وبالضغط السياسي على إسرائيل. لا أعتقد أنها ستدخل بعمل عسكري أو ستتصدى لهذه الأعمال، لأن روسيا حاليا منشغلة بمحاربة الإرهاب في سوريا أولا، وبمحاربة الإرهاب في أوكرانيا، وبالتصدي للاعتداءات الغربية إن كان سياسية منها والاقتصادية والأمنية، وأيضا الممارسات الغير شرعية التي يمارسونها في ليتفا والنرويج. وأعتقد إسرائيل هذه جزء من هذه هذا السيناريو، هذه الأوركسترا التي تضغط على روسيا بأشكال مختلفة.
قال قائد الجيش السوداني الفريق والركن عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حاليا، وحث الأحزاب والقوى السياسية والثورية بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية. جاء إعلان البرهان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، بينما زاد المحتجون في العاصمة الخرطوم الضغط على الحكام العسكريين بتنظيم اعتصامات احتجاجا على مقتل 9 مدنيين يوم الخميس خلال مسيرات مناهضة للجيش، ويشارك نحو 2000 شخص في اعتصام قرب وسط المدينة. وقال البرهان إن مجلس السيادة الانتقالي الحاكم الذي يترأسه ويضم في عضويته عسكريين ومدنيين سيحل بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف البرهان أن مجلسا أعلى للقوات المسلحة سيشكل بعد ذلك لتولي القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع إلى جانب ما يتعلق بها من مسؤوليات بالاتفاق مع الحكومة. وقال البرهان إن انسحاب القوات المسلحة من المحادثات السياسية الحالية يهدف إلى إفساح المجال للأحزاب والقوى الثورية لتشكيل الحكومة. للمزيد معنا من الخرطوم المحلل السياسي الأستاذ سيد أحمد إبراهيم. سيدي، بداية، ماذا يعني البرهان بتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة؟
في نظري البرهان يعبر عن فشل التام في استمرار الانتقال واستمرار انقلاب نفسه. الخطاب أو القرار بتاع انسحابه من الآلية الثلاثية ومن الحوار هو محاولة لتجديمات في العملية السياسية لتوسيع المشاركة وحث القوى الرافضة كلها بمثال الشارع ولجان المقاومة على المشاركة، باعتبار أنه في عدد كبير جدا من يرفضون للمشاركة في الحوار. كان مصادقهم الأساسي هو وجود العسكريين في الحوار. انسحابهم من الحوار يعني محاولة توسيع الحوار واستمرار الانقلاب بصورة تكون فيها سلطة مدنية انتقالية هشة، يعني محاولة للعودة لشراكة جديدة بعسكريين آخرين، وذلك بدليل وجود مجلس دفاع وأمن بعسكريين غير الخمسة الموجودين في مجلس السيادة الآن. فهي مستوعبة من قبل الشارع، مع أنها خطوة سياسية جريئة وسابقة حتى القوى السياسية.
كيف يمكن أن تتشكل هذه الحكومة ومن يقود تشكيلها؟
طبعا ده بيتم اعتمادنا على الرد الفعل بتاع القوى السياسية. هي قوى الحرية والتغيير عندها اليوم مؤتمر صحفي، هنشوف رد فعلها على الخطاب بتاع برهان. وانا اتوقع انه يكون التعاطي ايجابي مع القرارات والجلوس بشكل مباشر مع الآلية السياسية ومحاولة اجتذاب بعض العناصر من تنسيقيات لجان المقاومة، وبشراكة لإيقاد الآلية الثلاثية لإيقاد والاتحاد الأفريقي والإيتامس، حيكون في محاولة بتاعت خلق حكومة توافقية توافق عليها القوى السياسية وتقسم عليها بالذات والحرية والتغيير. الأمر الذي بشوف أنه حيرفض الشارع بشكل تام، لأنه ما حيعبر عن الثورة ولا حيمثلها. محاولة استنساخ فكرة الانتقالية بتاعت 2 سنين ما قبل الانقلاب، وما يعني في نفس الوقت استمرار الانقلاب بشكل آخر بوجود عناصر أخرى غير الخمسة الموجودين في المجلس العسكري في هذه الآن.
ماذا يعني البرهان بحل المجلس العسكري الحالي والاتفاق مع الحكومة الجديدة على مهامه؟
المجلس العسكري في ذات السياق يعني هو يعني بيعدي فيما يعني انسحابهم من المشهد السياسي مقابل الاحتفاظ والتمسك بنفس المكتسبات القديمة والفرار والإفلات من العقاب والمحاسبة خلال الفترة بتاعة الانقلاب من 25 أكتوبر 2021 إلى الآن. وإدخال عناصر جديدة للساحة زي ما ذكر هو. من أنا أتوقع أنها تكون من تزعة عساكر هم خليط ما بين الجيش والدعم السريع. وفي نفس الوقت المجلس الدفاع الأمني ده ممكن تكون محاولة من القوات المسلحة نفسها لأنها تداري أو تدس الصراعات اللي بدأت تتفتق ما بين مكونات العسكري اللي هي الجيش والدعم السريع وغيرها.
تنطلق في القاهرة أعمال الحوار الوطني الذي سيشمل الجميع باستثناء جماعة الإخوان. وجه المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يضم القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار لعقد الجلسة الأولى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في القاهرة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد فقط يقصد به جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن ذلك الفصيل فضل الاقتتال على الحوار. وتحدد الجلسة الأولى للحوار جدول الأعمال المقترحة، كما ستكون جلسة استكشافية لوضع البرنامج وإطار زمني للحوار. ينضم إلينا للمزيد من القاهرة الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام رئيس القسم السياسي فيها. سيدي بداية وبعد التحية، ما هي أهداف هذا الحوار الوطني؟
يعني أولا هذا الحوار من الواضح أنه يرسم ملامح الدولة المصرية للفترة المقبلة. يتزامن الحوار أو إطلاق الحوار والدعوة إليه مع إعلان الرئيس عن تدشين جمهورية جديدة، عن الانتقال، يعني يتزامن أيضا مع الانتقال إلى عاصمة إدارية جديدة. وبالتالي فهذا الحوار يعمل على خلق قيم للعمل السياسي والعمل العام تتناسب مع جمهورية جديدة، جمهورية تعيش في القرن 21. ويعني من المنتظر أنه يسفر عن الاتفاق على ملامح الدولة، شكل الدولة، شكل المجلس التشريعي أو المجالس التشريعية والمحلية التي يعني قد تكون متواجدة في الفترة المقبلة، لأنه كل القضايا بلا استثناء ستكون مطروحة على طاولة الحوار. ويعني اليوم مع انطلاق هذا الحوار يبدو أن هناك تصميم من الدولة على الالتزام بهذا الحوار بشكله بمخرجاته. كان من الممكن أن يتم تأجيل الجلسة الأولى إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، ولكن عقدت اليوم، عقدت ليتم الاتفاق على الآليات، على المبادئ، على المعايير، على كيفية اتخاذ القرارات. وبالتالي يعني كل هذا يعكس جدية ويعكس رغبة حقيقية في التغيير وفي تشكيل يعني وجه جديد للدولة المصرية في الفترة المقبلة.
هناك من يقول إنه حوار شكلي لا قيمة له، فما تعليقك؟
يعني أنا لا أتفق بأي شكل من الأشكال مع من يقللون من هذا الحوار لسبب بسيط. هذا الحوار لم يأتي تحت ضغط من أحد، وإنما جاء بقرار ذاتي من الدولة المصرية. هذا أولا. ثانيا، لم تكن هناك معارضة قوية في الشارع المصري تدعو مثل هذا الحوار، ولكن الذي دعا إلى إطلاق هذا الحوار هو رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس دائما يتكلم عن جمهورية جديدة، وبالتالي فجاءت الدعوة ضمن رؤيته لضرورة أن تكون هناك يعني جمهورية حقيقية جديدة، جمهورية بملامح جديدة. وإذا كان البعض يتحدث عن أنه شكلي، لماذا مثلا سمحت لمصر وكل القوى السياسية باستثناء الإخوان المسلمين بالحضور، لماذا قدمت الدعوة لسياسيين يعني خارج مصر كانوا يعني ينتقدون الدولة المصرية بعنف، وكان من الممكن تلافي أو تجاهل دعوتهم مثل الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور عصام حجي بحجة أنهم يعيشون خارج مصر أو أنه بعضهم يعني يحمل جنسيات أخرى. وأيضا الرئيس قال أنه سيشارك في المراحل المتقدمة من الحوار وأنه سيؤيد كل مخرجاته. وأيضا يعني من الواضح أنه كل شيء بما فيه شكل الدولة، وربما إذا تطلب الأمر إعادة طور وكل القضايا بلا استثناء ستكون مطروحة أمامه، وبالتالي لا نستطيع أن نصف بالشكل. متى يمكن أن نصف حوار بالشكل؟ إذا تم ورأينا مخرجات ثم رأينا هذه المخرجات ضعيفة، أو رأينا السلطة ترفض الاستجابة للمخرجات وما تم الاتفاق عليه. لكن حتى الآن يعني يمكن أن نتوقع أن يكون الحوار حقيقي ومفيد للجميع.
كيف يمكن إنجاح هذا الحوار وتحقيق ما يهدف إليه؟
ببساطة شديدة جدا، يعني أن يعمل الجميع يعني بمبدأ أنه لا أحد منتصر تماما ولا أحد خاسر تماما، أن يكون هناك توازن، أن يكون هناك رغبة حقيقية في الإنجاز وفي التغيير وفي طرح كل الأفكار بلا استثناء، لكن أن يدخل طرف وهو لديه يعني رؤية فقط يريد هو الذي يريد أن يفرضها، سواء كان هذا الطرف هو الطرف الحكومي أو الطرف المعارض أحزاب يعني السياسية المعارضة، هنا فقط لن ينجح الحوار. ولكن إذا كان الكل يدرك أنه أي حوار سياسي يعني ليس به غالب أو مغلوب، وإنما به توافقات، وأيضا أي حوار سياسي يجب أن يدخل مباشرة إلى القضايا السياسية الحقيقية، إلى شكل النظام السياسي، إلى شكل النظام التشريعي، إلى الهيكل الحياة السياسية وضمانات التي يجب أن تحصل عليها المعارضة، وأيضا الضمانات التي يجب أن يحصل عليها المواطن ليؤدي حقه يعني السياسي أو يحصل على يعني ما يريد. هذا فقط يمكن أن يؤدي إلى نجاح الحوار وأن يكون حوار مجدي للجميع وليس لمن يشارك فيه فقط.
والآن جولة حول العالم. نفى المتحدث باسم رئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تقارير إعلامية زعمت رفض الرئيس الصيني شي جين بينغ القدوم إلى روسيا، وصفها بعديمة الصحة. وقال بيسكوف إنه مع تخفيف القيود المفروضة في الصين بسبب كوفيد 19 سيتم تنفيذ جميع الزيارات المخطط لها. أضاف أنه لدى الرئيس فلاديمير بوتين دعوة لزيارة الصين، ولدى الرئيس شي جين بينغ دعوة لزيارة روسيا، وإذا سمح تخفيفات القيود بهذا فستتم جميع الزيارات. أعلنت وزارة الداخلية القبرصية أن الجزيرة ستجري الانتخابات الرئاسية في 5 فبراير من العام المقبل، على أن تعقد جولة الإعادة بعد ذلك بأسبوع إذا لزم الأمر. وأعلن 7 مرشحين على الأقل نياتهم الترشح لخوض الانتخابات، ولا يسعى الرئيس نيكوس أنستاسيادس الذي يتولى الحكم لفترة ثانية ويرأس حكومة يمين وسط لإعادة انتخابه. قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية إنها ستقدم مكافآت للأفراد الذين يقدمون معلومات تقود إلى ضبط شحنات غير مشروعة من الأسلحة أو المخدرات في مياه منطقة الشرق الأوسط. وأضافت على موقعها الإلكتروني أن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية ستطلق للمرة الأولى برنامجا لمكافأة الأفراد الذين يدلون طوعا بمعلومات بموجب معايير حددها برنامج مكافآت تابع لوزارة الدفاع. وصلت الأمطار الغزيرة هطولها على ساحل أستراليا الشرقي، ما زاد من شدة الفيضانات في سيدني مع صدور الأوامر بإجلاء آلاف آخرين من السكان ومغادرة منازلهم خلال الليل، بعد أن ارتفع منسوب المياه في الأنهار بسرعة إلى درجة فاقت مستويات الخطر. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. روسيا تطالب بوقف غير مشروط للاعتداءات على سوريا. عبد الفتاح البرهان يعلن انسحاب المجلس العسكري من المفاوضات ويدعو الأحزاب لتشكيل حكومة انتقالية. أول حوار وطني في مصر بمشاركة من المعارضة بحثا عن حوار سياسي جديد. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. كشف مسؤول إيراني عن مساع بين ممثلي الصناعة من روسيا وإيران وتركيا لصناعة سيارات بشكل مشترك، وقال رئيس الرابطة الإيرانية لمنتجي قطع غيار السيارات محمد رضا نجفي منيش إن ممثل الصناعة من روسيا وإيران وتركيا أعربوا عن استعدادهم لتصميم وتصنيع السيارات بشكل مشترك. ووفقا للمسؤول، اقترحت رابطة مصنع السيارات وقطع الغيار في تركيا إنشاء كونسورتيوم ثلاثيا بمشاركة الصناعيين الإيرانيين والروس والأتراك لتطوير وتصنيع سيارات الركاب. حددت الحكومة البيلاروسية شركات برأس مال أجنبي يحظر على أصحابها بيع أسهمهم، ويشمل القرار الذي نشر على الموقع الخاص للحكومة البيلاروسية قائمة تضم 190 شركة بيلاروسية يملك أسهمها أشخاص من دول أجنبية تقوم بأعمال غير ودية تجاه شخصيات ومؤسسات بيلاروسية، وذلك حسب بيان الحكومة، ويحظر عليهم سحب أسهمهم في الصناديق النظامية لهذه الشركات. ومن أجل حماية مصالح جمهورية بيلاروس سوف يتم تجميد هذه الأسهم في حسابات لأصحابها بناء على أمر من وزارة المالية بشأن فرض قيود على استخدام الأوراق المالية. ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا فوق مستوى 1800 دولار لكل 1000 متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع شهر مارس آذار الماضي. وارتفعت العقود الآجلة للغاز لشهر أغسطس على مؤشر TTF إلى مستوى 1812 دولارا لكل 1000 متر مكعب. وفي مطلع مارس آذار 2022 سجلت أسعار الغاز في أوروبا 4 مرات متتالية مستويات تاريخية، وجاء ذلك بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية. ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر نقلا عن وزير المالية محمد معيط أن فاتورة الاستيراد الخاصة بالبلاد ارتفعت بعد العملية الروسية في أوكرانيا، ووصلت إلى 9.5 مليار دولار في الشهر، وكانت 5 مليارات دولار شهريا قبل الحرب. وارتفعت الأسعار في مصر على نحو ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، وخفضت الحكومة قيمة العملة 14% خلال مارس آذار بعد أن واجهت تداعيات اقتصادية سلبية جراء الحرب في أوكرانيا. والآن أخبار الرياضة. فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية ارتداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد قميص نادي برشلونة في الموسم المقبل. صحيفة أسا الإسبانية قالت إن اسم رونالدو أصبح مطروحا على طاولة المفاوضات للانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت أس إن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو ناقش مع الإسباني خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إمكانية انضمام الهداف التاريخي لريال مدريد إلى صفوف غريمه التقليدي برشلونة. وكانت صحيفة تايمز البريطانية قالت منذ أيام أن كريستيانو طلب من إدارة اليونايتد السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الصيف الجاري. وقع المدرب كريستوف غالتييه عقدا لمدة عامين للإشراف على باريس سان جيرمان الفرنسي خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من منصبه. وظهر غالتييه البالغ من العمر 55 عاما والذي تنتظر مهمة جسيمة تتمثل في قيادة النادي إلى لقب دوري أبطال أوروبا الذي يلهث وراءه منذ استحواذ صندوق الاستثمارات القطري، إلى جانب المستشار الرياضي الجديد للنادي البرتغالي لويس كامبو الذي تعاقد معه سان جيرمان في منصب المدير الرياضي في 10 يونيو الماضي. ويعرف الثنائي غالتييه وكامبوس من خلال معرفتهما ببعضهما البعض جيدا، فهما عملا معا في ليل ووضعا معا الحجر الأساس للقب المفاجئ للنادي في الدوري خلال عام 2021. يسعى المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس إلى السير على خطى المثل الأعلى في طفولته الفرنسي تيري أنري في عقاب إتمام عملية انضمامه إلى نادي أرسنال الإنجليزي من مانشستر سيتي في صفقة مقدرة ب 45 مليون جنيه استرليني أي نحو 55 مليون دولار، فيما عزز الأخير حامل لقب الدوري الإنجليزي صفوفه أيضا بضم لاعب وسط ليدز يونايتد الدولي كالفين فيليبس 6 أعوام، كما توصل يونايتد لاتفاق لضم الدنماركي الدولي كريستيان إيركسن في صفقة انتقال حر. وكان خيسوس البالغ من العمر 25 عاما انتقل إلى مانشستر سيتي من بالميرس في 2017 وسجل 95 هدفا في 236 مباراة بمختلف المسابقات خلال سنواته الخمس مع نادي الإنجليزي، كما حقق لقب الدوري بريمير ليج 4 مرات وكأس إنجلترا وكأس الرابطة 3 مرات. بلغ الإسباني رافائيل نادال الدور الربع النهائي لبطولة ويمبلدن 3 البطولات الـ4 الكبرى للتنس، والبلغ مجموع جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه استرليني وتقام على الملاعب العشبية. وتمكن الماتادور نادال المصنف الثاني في البطولة من الفوز على الهولندي أوتيتش فاندي زاندشلوب المصنف 19 ب3 مجموعات متتالية بنتيجة 6-4 و6-2 و7-6 في مباراة استغرقت 2:24. والآن مع سبوتنيك بريك. تسلمت الكويت 738 صندوقا في شحنة جديدة من المحفوظات والممتلكات تعود لحقبة اجتياح الكويت سنة 1990. وأوضحت الخارجية الكويتية أنها استلمت تلك الصناديق التي تحوي مواد إعلامية تابعة لوزارة الإعلام الكويتية، بالإضافة إلى سيف أميري عضو إلى حقبة أمير البلاد الأسبق الشيخ أحمد الجابر الصباح، ونسختين تاريخيتين من القرآن، إضافة إلى ممتلكات أخرى تعود ملكيتها لوزارة الإعلام الكويتية. ونقلت الخارجية العراقية عن مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني تقديره للجهود العراقية في مواصلة تسليم المحفوظات العائدة إلى دولة الكويت، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين. أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ في 5 مناطق في شمال البلاد، إضافة إلى تمويل عاجل على خلفية موجة جفاف تزداد سوءا اجتاحت وادي بو في الأسابيع الأخيرة. وأقرت الحكومة تخصيص مبلغ قدره 36.5 مليون يورو لمساعدة المتضررين. يذكر أن شمال البلاد هو الأكثر تضررا، حيث إن البحيرات الكبيرة ومنها بحيرة جاردا أصبح مستوى المياه فيها أقل من المعتاد في ذلك الوقت من العام، ويشار إلى أن مستوى نهر بو أطول أنهار إيطاليا، حيث دلتا النهر بالقرب من فينيسيا بلغ أدنى مستوى منذ 70 عاما عند نقاط معينة في مساره. وقد فرضت مدينة بيزا وفيرونا قيودا على استخدام المياه، كما أغلقت فينيسيا وميلانو النافورات لديهما. ادعى قراصنة سرقة بيانات خاصة بما يصل إلى 1 مليار شخصيني، وذلك بحسب موقع زادنات المتخصص بالأخبار التقنية، والذي قال إن القراصنة المجهولين ادعوا اختراق قاعدة بيانات خاصة بشرطة شانغهاي. وعرض القراصنة الذين نفذوا الهجوم الإلكتروني أكثر من 23 تيرابايت من البيانات المسروقة من قاعدة البيانات، تتضمن أسماء وعناوين وأماكن ميلاد وهويات وطنية وأرقام هواتف ومعلومات تخص قضايا جنائية، كل ذلك عرضوه للبيع. أفادت تقارير سرية استندت إليها مجلة ماريان الفرنسية بأن برج إيفل مليء بالصدأ ويحتاج إلى إصلاحات كاملة، لكن بدلا من ذلك تم تخصيص 60 مليون يورو لتجميله قبل دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس. ويعد البرج الذي يبلغ ارتفاعه 324 مترا من الحديد المطاوع، والذي بناه جوستاف إيفل في آخر القرن 19 من بين أكثر المواقع السياحية التي يقصدها الزوار في العالم، إذ يستقبل نحو 6 ملايين زائر كل عام. لكن التقارير السرية للخبراء التي استشهدت بها المجلة الفرنسية تشير إلى أن البرج في حالة سيئة ومليء بالصدأ. إشادات واسعة بالفيلم المصري كيرة والجن للنجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، والذي طرح بالسينمات الخميس الماضي وتصدر إيرادات شباك التذاكر، حيث من المتوقع أن ينافس بقوة في موسم عيد الأضحى. المزيد في التقرير التالي.
حقق الفيلم المصري كيرة والجن إيرادات ضخمة في أول أيام عرضه بالسينمات، وشهد اليوم الأول لعرض الفيلم إقبالاً جماهيرياً كبيراً بسبب شعبية النجوم المشاركين في بطولة الفيلم، وأبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري. ويعد كيرة والجن أول فيلم عربي يعرض في سينمات آي ماكس، وهي خطوة جديدة على السينما المصرية، واستغرق تنفيذ الفيلم 4 سنوات بسبب فيروس كورونا. فيلم كيرة والجن مستوحى من رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار وإخراج مروان حامد.
ترمى ده واد ابن صرمة يا ابو، كان عايز ياخد الكومبيه.
المقاومة هي الحاجة الوحيدة اللي هتضغط على الإنجليز وهتحرمهم قدام العالم.
الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول الأعمال واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال وقت الثورة حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال. ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب أحمد عبد الحي، وهو شخصية حقيقية كان موجوداً أثناء فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، وكانت شهرته وقتها أحمد كيرا. وخلال الأحداث يلتقي أحمد كيرا مع عبد القادر شحاتة الجن، وهو الشخصية التي يجسدها النجم أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين ويشاركان في التصدي للاحتلال الإنجليزي ضمن إطار من الإثارة والتشويق.
إنجليزي إيه بالشنبات اللي في خلاقكو دي؟
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. روسيا تطالب بوقف غير مشروط للاعتداءات على سوريا. عبد الفتاح البرهان يعلن انسحاب المجلس العسكري من المفاوضات ويدعو الأحزاب لتشكيل حكومة انتقالية. أول حوار وطني في مصر بمشاركة من المعارضة بحثا عن حوار سياسي جديد. من أخبارنا الاقتصادية، مساع بين ممثلي الصناعة من روسيا وإيران وتركيا لصناعة سيارات بشكل مشترك. ورياضيا، برشلونة يسعى لضم كريستيانو رونالدو في الانتقالات الصيفية. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.